بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذكرى مولد أبي محمد الإمام المجتبى كريم أهل البيت الحسن بن علي عليه السلام، لابد لنا من وقفة عند شخصية هذا الإمام. وهذه الوقفة سوف تكون تحت عنوان إمامة الحسن وأهم عناصر شخصيته. لا يخفى على أحد من المسلمين في هذا الزمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كانت تربطه علاقة عاطفية خاصة بسبطيه الحسن والحسين، وقد كان يظهر هذه العاطفة ولا يخفيها، يظهرها على الملأ حيث رآه الكثير من المسلمين وهو يشبعهما لثما وتقبيلا واحتضانا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم فيما تحكي السيرة يطيل في بعض الأحيان في سجوده، ولما يسأل عن سبب هذه الإطالة فيقول: لقد اعتلى الحسنان وهما طفلان صغيران على ظهري ولم أحب أن أزعجهما، لم يحب أن يدخل عليهما شيئا من الأذى أو الإزعاج. وقد روى المسلمون على اختلاف مذاهبهم هذه الروايات التي تعكس محبة رسول الله للحسن والحسين، من ذلك ما روي عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي أهل بيتك أحب إليك؟ فقال: الحسن والحسين. الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لفاطمة سلام الله عليها: ادعي لي ابني فيشمهما ويضمهما إليه. والسؤال الآن عن سر هذه العاطفة، هل هي عاطفة الجد على أصباطه وأحفاده؟ وفي أدبياتنا متعارف اليوم نقول: ما في أحب من الولد إلا ولد الولد. فهل كانت عاطفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد تعبير بشري إنساني كأي إنسان يحب أبناءه وأحفاده وأصباطه، أم أن وراء هذه العاطفة شيئا آخر؟ قد يقولن قائل إن رسول الله أحب الحسن والحسين من منطلق عاطفي بشري، وقد كان رسول الله يحب كل الأطفال، حتى أنه إذا التقى بطفل في الطريق يسلم عليه وربما احتضنه، فما بالك إذا كان هؤلاء الأطفال هم من أبنائه وذريته. إذن قد يدعى أن هذه العاطفة هي مجرد عاطفة بشرية، إلا أننا في الواقع نقول مع اعتقادنا بأن رسول الله من موقع صفته البشرية كان من الطبيعي أن يحب وأن يحتضن أبناء بنته، فنحن لا ننكر على النبي مثل هذه العواطف البشرية، بل هي موجودة فيه بأرقى ما يكون، لأنه الإنسان الكامل، والإنسان بدون عاطفة هو صخرة صماء. الإنسان ما عنده مشاعر هذا لديه مشكلة في إنسانيته. فمن الطبيعي، نحن لا ننكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يحب أبناءه وأبناء ابنته الزهراء سلام الله عليها، باعتبار أنه لم يلد من بناته إلا فاطمة، فكانت ذريته منها عليه السلام. من الطبيعي أن يحبهم وأن يحتضنهم، إلا أننا نعتقد أن هذا الحب فيه بالإضافة إلى الجانب العاطفي في شيء آخر، ثمة رسالة أراد رسول الله أن يوصلها إلى الناس، لأن القضية لم تقف عند مجرد الاحتضان والحب والتقبيل وما إلى ذلك، بل إنه كما جاء في العديد من الأخبار ربط حبهما بحبه وبغضهما ببغضه، وهذا ما رواه المسلمون في مصادرهم من إخواننا أهل السنة فضلا عن الشيعة. ففي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، يعني يربط محبته بمحبتهما، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وفي رواية أخرى للحاكم النيسابوري أحد أئمة الحديث، لديه كتاب مشهور ومعروف باسم المستدرك على الصحيحين، يعني يستدرك فيه على مسلم والبخاري فيما لم يروياه مع أنه صحيح على شرطهما. الحاكم في كتاب المستدرك يروي هذه الرواية أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، يحمل كل واحد منهما على عاتق، وهو يلثم، يعني يقبل، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة، حتى انتهى إلينا فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تحبهما؟ فقال: نعم، من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. هذا الربط إذن بين حب النبي وحب الحسنين عليهما السلام، وبين بغضه صلى الله عليه وآله وبغضهما عليهما السلام، يكشف عن أن هذا الأمر، هذا الاحتضان، هذا التقبيل لرسول الله لهما لم يكن مجرد انفعال بشري وعاطفة إنسانية أراد من خلالها أن يعبر عن حب الجد لأحفاده وأصباطه، كلا، وإلا لما ربط حبهما بحبه وبغضهما ببغضه. إذن هناك شيء أعلى من ذلك، ثمة أمر يرصد له النبي ويخطط له النبي في قادم الأيام، عندما يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. يعني الحسن والحسين طفلان صغيران ما في إلهم مبغض، ما أحد بيبغض الأطفال. فإذا النبي يرصد لأمر في قادم الأيام، يرصد لأمر في قادم الأيام. هذا المعنى تؤكده الكثير الكثير من المواقف الصادرة عنه صلى الله عليه وآله والكلمات الواردة عنه في هذا الشأن. وأكتفي بذكر موقفين أو كلامين مرويين عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الأول إعلانه وتكريسه صلى الله عليه وآله للحسنين كسيدين لشباب أهل الجنة في كلمته الشهيرة والتي رواها المسلمون في مصادرهم على اختلاف مذاهبهم من السنة والشيعة: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ماذا يعني أن يكون الحسن أو الحسين سيدا لشباب أهل الجنة؟ هذا مش أمر بسيط. المتكلم هو رسول الله، عندما يكرس شخصا سيدا لشباب أهل الجنة فهذا يعني أن هذا الشخص يقود الناس إلى الجنة، هذا يعني أن هذا الشخص لا يتسرب الانحراف إلى عقله وإلى مواقفه، وإلا لما كان سيدا لشباب أهل الجنة. هل يمكن أن يكون إنسان سيدا لشباب أهل الجنة وهو يقود الناس إلى الضلال أو يخرجهم من الهدى؟ لا يمكن، غير معقول، حاشا. ولذا فهذا التعبير الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يكرسهما وبصفتهما إمامين، بصفتهما شخصان يدلان على الحق وعلى الهدى، يعني هما دليلان على الحق وعلى الهدى. هذا موقف مهم. الموقف الآخر الذي نستحضره في هذا المقام، وهو أكثر دلالة على ما رامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تأكيد إمامة الحسنين، هذا الموقف هو الإعلان الواضح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. إذن أنتم عم تلاحظوا، بدأت المسألة بعاطفة احتضان تقبيل لهما وهما طفلان، ترقت إلى ربط حبه بحبهما وبغضه ببغضهما، ترقت أكثر فجعلهما وهما في سن الشباب أشار إلى أنهما سيدا شباب أهل الجنة. طبعا هما لم يعيشا مرحلة الشباب في زمن النبي، لأنه عند وفاة النبي كانا لا يزالان طفلين، لكن كان النبي ينظر إلى شبابهما ليقول هذان سيدا شباب أهل الجنة. ثم وصل الأمر إلى الوضوح التام: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. إذن تكريس للإمامة. أي إمامة هذه التي يكرسها النبي للحسن والحسين؟ هل هي الإمامة الزمنية السياسية، يعني هو يريد أن يقول هؤلاء خلفاء في السلطة، أم المسألة هي أعمق من ذلك؟ الجواب أن القضية ليست مجرد إمامة زمنية سياسية بمعنى الخلافة بمعناها المعروف، بمعنى السلطة وقيادة الأمور أبدا، وإنما رام النبي معنى أعمق من الإمامة، وهو الإمامة التي يراد منها أن يكون هذا الشخص مرجعا في دين الله، إمامة روحية، إمامة الفكرية، في علمه هو حجة وفيما يمتلكه من ملكات روحية أيضا هو قدوة لكل الناس. من أين نستقي هذا المعنى؟ أولا نستقيه من نفس هذا الحديث عندما قال إمامان قاما أو قعدا. شو معنى قاما أو قعدا؟ ما منقول فلان هو إمام قام أو قعد، إذا قام قام بشؤون الإمامة يعني تصدى، أو قعد يعني مش المقصود قام القيام المعنى اللي بنفهمه نحن أنه قام أو قعد، لا لا، قام بشؤون الإمامة أو قعد، حتى لو كان جالسا في بيته فهو إمام ولم يتصدى للخلافة. كيف يكون الحسن إماما وهو قاعد؟ أي إمامة هذه؟ لا معنى لإمامته وهو قاعد، وكذلك لأخيه الحسين لا معنى لإمامته وهو قاعد، إلا إذا كان إماما بالمعنى الذي ذكرته، إمام بمعنى المرجعية الروحية والفكرية، بمعنى أنهما حجج، أنهما من حجج الله على العباد، أو أنهما حجتان الله على عباده ويرجع إليهما، وعلى الأمة أن تقتدي بهما. نفس هذا التعبير إذن هما إمامان قاما أو قعدا، يشير إلى هذا المعنى للإمامة التي أرادها النبي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك الأمر غائما، بل أوضحه في أحاديث أخرى. من تلك الأحاديث المشهورة، بل ربما يقال بأنها متواترة أو تبلغ حد التواتر، حديث الثقلين الشهير: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعطرة أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. تارك فيكم العطرة، والحسن هو واحد من هذه العطرة الطاهرة المطهرة بإجماع المسلمين. فعندما يكون الحسن من العطرة الطاهرة الذين يعد اتباعهم عاصما للأمة من الضلال، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يعني التمسك بالعطرة تماما كالتمسك بالكتاب يعصم الأمة من الانحراف ومن الضلال. هذا يسلط الضوء على معنى هذه الإمامة، وأن القضية مش قضية خلافة زمنية وسلطوية، أنت تتبع شخصا في اتباعه تأمن الضلال تأمن الانحراف، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا كلام الآخر الذي يبين به النبي، أو الموقف الآخر الذي يبين به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى هذه الإمامة، هو ما جاء في حديث الكساء المعروف عندما جمع النبي أهل بيته الخمسة، طبيعة الحال كان هو خامسهم، جمع الأربعة يعني فاطمة سلام الله عليها وبعلها وابناها، وجللهم بكساء يماني، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب اللهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونزلت الآية المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدخلت أم سلمة وأطلت برأسها وقالت: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنك على خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. فعندما يغدو الحسن واحدا من هؤلاء الذين طهرهم الله تطهيرا، أيضا هذا يسلط الضوء على معنى إمامته التي قال عنها النبي: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. إمام طاهر مطهر لا يقود الناس إلا في الطهر وإلا في الهدى، هذه الإمامة التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ثمة سؤال يطرح نفسه في المقام: هل الإمامة بالوراثة؟ يعني إذا كان النبي يريد أن يشير إلى موقعية، إلى إمامة، إلى مرجعية روحية علمية لعلي، للحسن، للحسين عليهما السلام، هل المسألة مسألة وراثة أم أن الإمامة لا تكون بالوراثة؟ لماذا لا تكون الإمامة في خارج ذرية النبي؟ لما هي من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب طبعا هذا إشكال مهم لأنه يتسلسل فيما بعد ويسجل علينا كشيعة نؤمن بإمامة الأئمة من أهل البيت، فيقال لما الإمامة عندكم هي بالوراثة؟ هكذا يقول البعض أنه الإمام يورث ابنه الإمامة، يشير إلى إمام، إلى ولد من أولاده ويعينه إماما، فهل الإمامة بالوراثة فعلا؟ الجواب على ذلك طبعا هو بالنفي. هذه الإمامة التي نتحدث عنها، هذه الإمامة التي تمثل مرجعية في دين الله، هذه لا تكون بالوراثة، وإنما هي نوع اختيار واصطفاء إلهي. الله يصطفي من عباده من يكون لائقا بهذه الإمامة. الله الجعل يكون من الله جل وعلا: إني جاعلك للناس إماما، جاعلك، أنا بجعل مش غيري، كما قال الله تعالى لإبراهيم على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، أراد إبراهيم أن قال لا ينال عهد الظالمين، ذريتك إذا كانوا من الظالمين ما بنالوا الإمامة، فإذا لا ينالها إلا المعصومون عن الضلال والانحراف والظلم. فالإمامة إذن في رؤيتنا لا يمكن أن تكون بالتوريث بهذا المعنى الذي نفهمه للتوريث، لكن ماذا عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءته الزهراء سلام الله عليها بالحسن والحسين وقالت له ورث هذين، ورث هذين، فقال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي. إذن الرواية تتحدث عن توريث، اسمعوني جيدا لنقرأ الرواية كما هي. طبعا الرواية عن السيدة الزهراء سلام الله عليها، زينب بنت أبي رافع، تقول: أتت فاطمة عليها السلام بابنيها الحسن والحسين عليهما السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شكواه التي توفي فيها، يعني في مرضه الأخير، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما شيئا، فورثهما شيئا. فقال عليه السلام: أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فإن له جودي وشجاعتي. الجود والشجاعة هذا الأمر معروف. فقد واحد يقول: إذن القضية قضية توريث، وهذا الحديث يتحدث عن أن الزهراء طلبت توريثا. والجواب أن هذا ليس هو التوريث بالمعنى الذي يرفض. توريث في السلطة أنه شخص يتنازل عن السلطة أو يوصي بها لشخص من بعده. هذا التوريث الذي يتحدث عنه النبي هو لطف من ألطاف الله، يقول الحسن له هيبتي وسؤددي. هذا شو يعني بورثه مثل ما بورث المال؟ هذا لطف من الله، هذا تنتقل ربما هذه القضية في الجينات. نعم، للجينات دور في هذا المقام. الحسن يرث بهذا المعنى من الميراث، مش الميراث المعروف كما نرث المال أو كما يورث ملك ابنه في الزعامة الميراث الاعتباري. هذا ميراث تكويني، هذا لطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى. أما الحسن فله هيبة، وهذا هو الذي يناسب الإمامة، أن يكون مثل هذه المواصفات موجودة في من يخلف النبي، فهذا يناسب أن يكون مثل هذا الشخص إماما من الأئمة. باختصار أريد أن أقول الإمامة عندنا لا تكون بالتوريث، ولذلك ترون أنه ليس كل أهل البيت سلام الله عليهم، ليس كل أولاد أئمة أهل البيت قد ورثوا الإمامة. كل إمام من أئمتنا كان عنده أولاد كثر، بعضهم أولادهم عشرات. إمام علي سلام الله عليه وقال أنه كان عنده 27 ولدا، طبعا فيهم الإناث وفيهم الذكور. الإمام الكاظم سلام الله عليه وقال أنه كان عنده 36 ولدا، طبعا 36 ولد وهو 10 أو 15 سنة في السجن، كيف إذا كما يقول بعض الظرفاء يقول كيف إذا لم يكن في السجن سلام الله عليه. 36 ولد، فلان عنده 10 أبناء. كان الأقدمون حتى في أبائنا بتعرفوا يعني هسه شوفوا أبائكم كل واحد جاب له 10-12 ولد. هلأ مع الأسف تنزلت الهمم، بيكتفي بولد وبولدين شيك. عموما كان الأقدمون يعني يتناسلون، لأن التناسل كان مسألة مهمة ليس فقط لاستمرار النسل بل يعني استدامة الحياة بمعنى العيش الكريم. على العموم فأولاد الأئمة كثر، لما لم تنتقل الإمامة إلى الجميع؟ كان تنتقل إلى شخص واحد ممن يصطفيه الله سبحانه وتعالى، ممن يعينه الإمام الأسبق لأنه يرى فيه، ليش هذا الإمام دون سواه؟ يرى فيه الله سبحانه وتعالى، ليس في يعني فعله انتقائية ولا ترجيح لي كما يقال للمرجوح، هذا فيه من صفات الكمال والجلال ومن الكمالات الروحية والمعنوية ما يجعله أهلا بالإمامة ولا يليق بها غيره. طبعا نحن لا ننكر أن الحضن أو البيئة الخاصة تؤثر كثيرا، يعني الآن في علم التربية بيأكدوا على هذا المعنى، أنه الأسباب الهداية عند الشخص والاستقامة لها علاقة بمجموعة من العناصر، واحد من هذه العناصر هي استقامة الأبوين، لذلك يكون من الطبيعي أن يكون ابن الإمام مهيئا أكثر من غيره، لأنه ابن الإمام، لأنه ابن بيئة طاهرة مطهرة. من يعيش في ظل علي وفاطمة سلام الله عليها سيكون مثالا للطهر وبطبيعة الأمور، وإن كان هذا ليس بالأمر المحتم، قد يشذ أحيانا ابن المعصوم. وكم لدينا من أبناء الأئمة ممن انحرفوا، وهذا ما سجله لنا التاريخ، بعضهم انحرف وفعلوا ما فعلوا، ولا أريد الآن أن أتطرق إلى هذا المعنى. فإذا ليس من عقيدتنا على الإطلاق أن الإمامة تنتقل بالتوريث من إمام لإمام، يعني لأنه ابنه فهو يورثه الإمامة، أبدا. الإمامة ملاكها وقوامها هو تواجد جملة من العناصر الأساسية التي تجعل هذا الشخص لائقا بهذا المنصب الروحي العظيم والمنصب الديني العظيم، ولذلك وجدت في هؤلاء الاثني عشر سلام الله عليهم. على هامش الحديث عن التوريث لا بد لي أن أشير أنه إذا كنا نرفض القول بأن الإمامة تنتقل بالتوريث من الأب إلى ابنه، فبالأولى أن نرفض انتقال المرجعية بالتوريث من الأب إلى ابنه. لا نقبل فكرة أن يكون ابن المرجع أولى بالمرجعية، الأولى بالمرجعية من يحمل من المواصفات ومن الكفاءة العلمية ومن الورع وسائر المواصفات التي لا بد من توافرها في المرجع، من يحمل هذه المواصفات أحسن من غيره وأفضل من غيره هو الأولى وهو الأكفأ لتصدي هذا الموقع. ما فينا نوافق على هذه الأفكار التي ربما أخذ الكثيرون يتساءلون عنها اليوم. ابن المرجع مش أولى من الآخرين، لا في المرجعية ولا في غيرها، ولا حتى في إمامة الأمة وإمامة الجماعة من بعد أبيه. إذا كان أهلا لذلك فهو بكفاءته تنقاد له الناس. طبعا إذا كنا نتحدث عن العلماء والمراجع فبالأولى أن نتحدث عن السياسيين وعن الوزراء والنواب، يعني ابن الوزير أولى من غيره. هاي فكرة الوراثة والمحاباة وأن فلان محظي لأنه ابن الوزير وابن الزعيم وابن المرجع، هذه فكرة لا أساس لها في دين الله على الإطلاق. وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام ممن يحاربون هذه الفكرة، وقد كرس محاربتها فيما فعله في غير موقع، منها موقفه مع أخيه عقيل عندما جاءه ذات يوم طالبا منه صاعا زائدا عن حقه، صاعا بعض الأمداد القليلة الكيلوات القليلة من القمح، ولأنه كان يطلب ذلك زائدا عن حقه رفض علي عليه السلام وأحمى له تلك الحديدة. وقد كان عقيل أعمى لم يلتفت لما يفعله علي عليه السلام من حوله، أحمى له تلك الحديدة وأدناها من جسمه حتى ضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقال: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. اعتبر الإمام علي إذا بيعطي خيه، مع أنه كان فقير على ما تنقل الرواية، صاع زائد عن حقه من بيت مال المسلمين فإن ذلك يدخله النار. هذا هو المقياس، علي هو المقياس، علي هو القدوة، لا فلان ولا فلان، علي هو قدوتنا المعصومة في هذا المجال، وعلى أساسه نقيس الآخرين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن وعلى أبيك علي بن أبي طالب عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ولنا عودة نستكمل بها كلاما عن بعض خصائص أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام غدا إن شاء الله، فإلى الملتقى.